البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لهدى أندى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر. أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة القرآنية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عونا لنا على فهم كتابه وتدبره. أرحب بكم أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء، وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن سورة المدثر. وأرحب باسمكم جميعا بضيفي العزيز في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيص، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور زيد.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
سورة المدثر هي يبدو من أقدم السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعنا نتحدث، وكنا نتحدث أمس مع ضيفنا الدكتور محمد السريع عن سورة المزمل، واليوم سورة المدثر. لعلنا نتحدث إن شاء الله أثناء حديثنا عن أيهما أسبق في النزول. بداية خلنا نبدأ باسم السورة دكتور زيد.
بسم الله، الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى، وسلام الله على المشاهدين الكرام.
الله يحييك.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سورة المدثر أولا لم تعرف بغير هذا الاسم.
جميل.
عند أهل الفن. أما في تاريخ نزولها كلام طويل، لكن الراجح والله أعلم من مجموع الروايات أنها ثاني سورة نزلت
مطلقاً.
السورة الأولى هي سورة اقرأ التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول لقاء بينه وبين جبريل عليه السلام من خلال هذه السورة.
جميل.
ثم نزلت بعد ذلك سورة المدثر. لكنني أود أن أسترع انتباه المشاهدين الكرام إلى قضية غاية في الأهمية، وهي حين نقول إن هذه السورة نزلت في كذا ونزلت في سنة كذا، إنما لا نريد السورة كلها، في الغالب يراد بذلك مطلعها، ولكن السورة كما لا يخفى عليكم نزلت متفرقة. عامة سور القرآن نزلت على دفعات، فهذه السورة كغيرها من السور بداية نزولها كانت بعد الوحي، يعني يمكن القول إنها نزلت في أواخر ذي القعدة، وهذا توجيه من الطاهر بن عاشور هذا المحقق رحمه الله رحمه واسعة، حيث قال إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي عليه في رمضان.
أيوة.
ثم الرواية التي تقول إن كفار قريش قد اجتمعوا وقالوا إن الناس قادمون عليكم في الموسم القريب، فماذا أنتم قائلون لهم؟ والموسم في الحج.
أيوة.
وفي رمضان، فواضح أن اجتماعهم كان قبل الحج، فلربما يكون في ذي القعدة. إذا أضفنا إلى هذه الفترة فترة فتور الوحي، وهي عبارة عن أسابيع قليلة جدا. نعم. فيكون نزول هذه السورة بعد
سورة العلق.
العلق.
جميل.
التي نتكلم أيضا عن مقدمتها، عن مطلعها فقط.
جميل.
وهذه أول سورة فيها الأمر بالتبليغ والقيام بأمر الدعوة. السورة أيوة. الأولى ما كان فيها هذا. أول سورة فيها الأمر بالقيام بأمر الدعوة والإنذار.
جميل. ويكون الحديث الذي ذكر عن جابر رضي الله عنه أنها هي أول سورة نزلت مطلقا، يكون المقصود بها أنها نزلت في الدعوة.
نعم، أول سورة. جميل. نزلت في الدعوة. الحديث في البخاري صحيح.
جميل.
نعم.
طيب موضوع سورة المدثر ما هو موضوعها الذي تدور عليه آياتها؟
والله أنا موضوعها هو الأمر بالقيام بالدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعده من أمته ممن هو أهل في ذلك.
أيوة.
هي نقطة الانطلاق.
يعني كان
الأمر بالانطلاق والأمر بالقيام.
قم فأنذر.
قم يا أيها المدثر قم. والمدثر هنا يعني ليس لزاما أن يراد بها ذاك المعنى الحقيقي. هو صحيح حصل منه تدثر وحصل منه تزمل في لحظة ما، لكن لا يفهم من هذا لا يفهم من هذا أن السورة هذه نزلت عليه وهو مدثر، إنما تلبس بهذا الوصف فصار مدثر.
جميل. والمدثر يعني المتغطي بالجدار.
المتغطي المتغطي. لكن هنا الآية هذه تشير إلى متغطي بالدثار، لكنها في حقيقة الأمر لها أبعاد. نحن دائما نقف مع دلالات الآيات ونفتح المجال لهداياتها. هذه دعوة لكل مدثر بماله وعياله وصحته وراحته وانشغاله، يتدثر الإنسان بها فتحول بينه وبين القيام بالدعوة. فهو نداء للجميع لكل هؤلاء، قم أيها المدثر بهذه الأثقال، قم فأنذر.
جميل جدا، هذه بداية ممتازة جدا. طيب دعنا نتوقف إذن مع أبرز هدايات السورة، ما دام أننا تتحدث عن قضية الإنذار وأنها هي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكلفته بالقيام بأعباء الدعوة لغير يعني للغير.
نعم.
مطلقا يعني.
يعني السورة مرتبة ترتيب دقيق. أمر بالإنذار يتبعه أمر بالصبر، يتبعه كذلك الحرص على نقاء السريرة، ثم بعد ذلك الاستعداد لمواجهة الأعداء، ثم تحذير هؤلاء الأعداء وتخويفهم، ثم بعد ذلك يظهر مشهدان، مشهد أهل النار ومشهد أهل الجنة. فهذه السورة لخصت القصة كلها من أولها لآخرها، منذ أن قال أول كلمة قم إلى أن استقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة.
الله، جميل. منهج متكامل.
كاملة، سورة متكاملة جدا، متكاملة من أولها إلى آخرها، مقدمة ثم بعد ذلك في وسطها بيان للوسائل والعقبات والمساعدات، ثم بعد ذلك الخاتمة بالجنة أو بالنار.
جميل، دعنا نأخذها واحدة واحدة.
الأول قم فأنذر،
هذه أول واحدة، الأمر بالإنذار.
الإنذار، والإنذار عام هنا، ما قال له أنذر فلانا أو أنذر بكذا، فهي مطلقة. وذاك يعني أن الإنذار لكل من يتأتى إنذاره. من أول يوم ظهرت عالمية هذا الدين، من أول كلمة ما قال قم فأنذر قومك، جاءت في مقام آخر صحيح، وأنذر عشيرتك الأقربين صحيح فيما بعد في البداية، لكن أول لفظ شعر النبي أو أشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوتك عالمية. قم فأنذر، والإنذار هنا مقدم على البشارة.
لماذا لم يذكر البشارة هنا؟
الحقيقة هنا الناس غافلون، والناس كفار، والناس تائهون نائمون، فيحتاجون إلى شيء يوقظهم، ولا يوقظ في هذا المقام إلا الإنذار.
جميل جدا.
الإنذار يعني مواجهة الناس، مواجهة الناس تحتاج إلى صبر. قم فأنذر، نعم، فكان لابد من الصبر. ولكن قبل الصبر هنا لابد أن يستحضر النبي أو صاحب الدعوة أيا كان، يستحضر عظمة الله وهو يدعو. قم فأنذر وربك فكبر. الحقيقة ليس المراد هنا المعنى الدقيق الحقيقي أن يقول الله أكبر، لا، إنما استحضر أن الله أكبر من كل ما تجد في طريقك من معوقات.
يا سلام.
نعم. ولهذا يعني في اللحظة الأولى يا محمد صلى الله عليه وسلم أنذر وأنت تستحضر عظمة الله، وهذا يدفع على القوة.
الله أكبر.
نعم.
جميل.
واستحقار إن صح التعبير، استحقار كل ما دون الله سبحانه وتعالى.
وحتى في الصيغة يا دكتور زيد في قوله وربك فكبر،
نعم، يعني
في تقديم المفعول به،
نعم،
إشارة إلى أنه ليس هناك أكبر منه سبحانه،
نعم،
وتعالى.
هذا المقصود، وربك فكبر يعني لا تستحضر عظمة أعظم من الله سبحانه وتعالى.
الله.
وهذه لا بد منها من الداعي، لأنه يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه الناس وهو يحسب لهم حسابا ويزن لهم وزنا ويخشى منهم لربما أثر ذلك في الدعوة. انطلق، وهذا كان منهج الدعاء نعم. العز بن عبد السلام حين قابل أحد مماليك مصر وواجهوا تلك المواجهة المشهورة جدا، فلما انتهوا قالوا له يعني نحن يعني تعجبنا من موقفك، كنت عظيما قويا مستعليا. قال استحضرت عظمة الله فهان أمامي، كان رأيت كأنه بعوضة. نعم. استحضار عظمة الله أمام الخصم لا يصبح الخصم شيئا. ولهذا أول يعني كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قم فأنذر قال وربك فكبر.
نعم.
نعم.
جميل. إذن هذا هو المقصود بالتكبير لله سبحانه وتعالى، أنه ليس مجرد اللفظ بالله أكبر،
استحضار، وإنما استحضار أن الله أكبر من كل شيء تجده في طريقك.
الله أكبر. جميل. ثم قال وثيابك فطهر، وهنا يعني أسئلة تأتي عن ما المقصود بثيابك فطهر.
يعني الحقيقة هنا أن الداعية لا يمكن أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يدعو الناس ويكون فيه خلل، يعني لتبدأ بنفسك. وطهارة الثياب هنا عند العرب لها معاني عديدة، منها طهارة الثياب الحسية ومنها الطهارة المعنوية، الصفاء والنقاء والإخلاص في النفس، لأنه الفاقد الشيء لا يعطي.
صحيح.
فالمراد بالتطهير الثياب هنا تطهير النفس وأيضا تطهير الثوب.
نعم. نعم. وقد أمرنا بهذا وبهذا. نعم. في أحاديث وفي آيات كثيرة.
نعم. جميل. كلاهما مطلوبات. نعم.
ثم قال والرجز فهجر، وهذه كلها يبدو من المقومات الداعية.
أي نعم. نعم صحيح. هجر الشرك.
جميل.
بكل صوره والمفاسد بكل صورها، الابتعاد عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني. فلاحظي كيف يعني صارت مرتبة. قم أنذر مستحضرا عظمة الله تعالى، مستحضرا وجوب أن تكون نفسك صافية نقية، ومتجنبا كل صور الضلال والفساد. يا سلام. متكاملة. تصور داعية بهذه الصورة. نعم. بعد ذلك قال لا استعن بالله ولربك فاصبر. لأن إذا من نادى في البشرية بهذا النداء لا بد أن يجد من يقف في وجهه.
جميل.
فاصبر من أجل الله. قال
ولربك
فاصبر، يعني هنا كأن الصبر
لا يكون إلا من أجل الله.
نعم.
لوجه الله
وهو الذي يدوم. الصبر الذي من أجل الله هو الصبر الذي يدوم، الصبر الذي يعني يقدم عليه الإنسان وهو منشرح الصدر.
الله أكبر. جميل. كنا نتحدث أمس في سورة المزمل، فكان ذكر الدكتور محمد وقال إن سورة المزمل يمكن أن نقول أن موضوعها الأساسي هو زاد الداعية.
صحيح.
وهنا أيضا سورة المدثر ليست بعيدة عنها.
صحيح. هذه تلتقي مع تلك.
جميل. ولعل هذا من أوجه التواصل. صحيح. والتناسب بين السورتين.
متكاملات، ولهذا يعني حتى في القرآن
جاءت وراء بعض.
أي نعم.
جميل جدا. ثم بعد ذلك يقول فإذا نقر في الناقور، كأنه ينتقل الآن الموضوع.
يعني هنا جاء دور التخويف، وكأن القرآن الكريم يكشف مباشرة عن مشهد مخيف،
وهو مناسب للإنذار.
نعم. الإنذار، لأن عاقبة الإنذار تتحقق حين ينقر في الناقور، وهذا المعنى تردد في القرآن كثيرا، اللي هو الصيحة ونفخ في الصور. لكن هنا الناقور أشد وقعا على النفس من كلمة السور، لأن النقر فيه قرع بشدة.
صح. صوت.
إيه. والسورة كلها تلاحظ فيها قوة هكذا. نعم. ضرب، كأن فيها ضرب. إذا نقر في الناقور. نعم.
يعني فإذا نقر في الناقور هو فإذا نفخ في الصور.
إيه. نعم. نفس المعنى. هنا يعني استحضار مشهد رهيب ومهيب، سيكون هذا المشهد يعني بداية لإنذار الناس وتخويف الناس حين ينذرون. هذه عاقبة الإنذار، أنه بعد ذلك هناك ناقور، ثم هناك حساب، ثم هناك جنة، ثم هناك نار.
جميل. نعم. ثم يقول فإذا نقر في الناقور قال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يشير اليوم القيامة.
هنا نود حتى يعني ما نقف عند الجزئيات قد لا يتسع لها الوقت كثيرا، نحن نود أن نعود إلى هذه السلسلة.
أيوة.
المنطقية المتناسبة، أن أمره بالإنذار، ثم أمره بعد ذلك باستحضار عظمة الله وبتطهير النفس وباجتناب كل ما يسيء إلى شخصه وإلى دينه، ثم بعد ذلك ذكر بأن هناك حسابا وعذابا، ثم بعد ذلك عرض نموذجا ممن يعترضون على هذا الدين.
أيوة.
المعترضون كثيرون، لكن القرآن الكريم قدم لنا نموذجا من هؤلاء، وهو الوليد بن المغيرة في قصته المشهورة، وذلك فيه سبب نزول كما لا يخفى عليكم، أن كفار قريش اجتمعوا لمناقشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بخاصة حين اقترب موسم الحج، والقصة معروفة لدى المشاهدين الكرام. استقر رأيهم أخيرا على أن يقولوا إنه سحر، وهذا الذي يعني ذكروا لهم الوليد بن المغيرة. فالله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن الوليد ليكون رمزا
للمعارضين،
للمعارضين والطغاة والمتجبرين في كل زمان ومكان. ولاحظ أنت هذا الاجتماع يعني يتكرر، خلايا الأزمة، فريق العمل في كل مكان، اجتماعات في كل مكان، أينما يظهر هذا الدين تظهر اجتماعات
لتدارك الوضع،
تدارك للمكر لهذا الدين. والله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يمكر لدينه سبحان الله حتى يبطش بالماكرين. يعني الطريق أمام الدين ليس ممهدا، لابد أن يمكر. هذا الاجتماع، وحصل بعده ملايين الاجتماعات، واستمر الدين وانتصر الدين. هذا واحد، هذا أول واحد من الاجتماعات هذه.
جميل.
احتاروا ماذا يقولون
في القرآن وفي محمد عليه الصلاة والسلام،
كما هو الحال أن يحتارون ماذا يقولون في كثير من أهل الدعوة ومن أهل الخير. يعني يبحثون عن جواب يعني
يقنع الرأي العام،
يقنع الرأي العام من أول يوم. الرأي العام كان يعني أحيانا
له وزنه.
لماذا؟ لأن القضية هذه، يعني هذا الدين له مكانة في نفوس الرأي العام، حتى من الخصوم أحيانا لا يقتنعون بما يقال، ولهذا احتار كفار قريش ماذا نقول؟ كاذب، والله عمره ما كذب،
صح،
مجنون، والله أعقل الناس، يعني ما وجدوا شيء،
صحيح.
فقالوا أخيرا نقول سحر،
يعني هذا يعني أقرب شيء،
يعني هذا ممكن يعني يصير في نوع من الضبابية على الناس. أما الكذب لا، ما تمشي، ما يكذب. ولهذا أنت صعب الآن تأتي لداعية كبير أعداءه يقول والله فلان يسرق، لا، أقول لك شوف لك شغلة ثانية غير السرقة، ابحث عن شيء آخر. وهذا كفار قريش كانوا يستحضرون، تعرف لماذا؟ لأن الموجه لهم واحد، هو إبليس،
سبحان الله العظيم.
إبليس حضر ذاك الاجتماع ويحضر بعد ذلك كل الاجتماعات إلى يوم القيامة.
لا، وفي نقطة مهمة دكتور أيضا من كلامك أنا يعني ظهرت لي، وهي في قولي وثيابك فطهر، في إشارة إلى الداعية أنه يجب أن يكون نقي الثوب،
صحيح،
طاهر.
نعم.
يعني ما يمكن مثلا أنك تدعو الناس إلى الإخلاص وتدعو الناس إلى الأمانة وأنت تسرق،
صحيح،
أو أنت يعني تأكل الحرام ونحو ذلك،
صحيح. نعم.
وفي ولذلك هنا حتى لا يجد هؤلاء المعترضون ما يطعنون به عليك،
وهذا ما وهذا يدل عليه كلام زعماء قريش. ما وجدوا شيء على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، حاولوا يأتوا شيء بذاته هو، ما وجدوا، فذهبوا للدعوة.
أيوة.
لا وجدوا في الدعوة شيء أيضا، تدعو لمكارم الأخلاق وتدعو يعني للخير وللصلاح، قالوا إذا نقول هو سحر، شيء غير معهود.
دعنا نتوقف مع التهم التي ذكروها في قوله ذرني ومن خلقت وحيدة. أنت قلت أن المقصود به هنا الوليد بن المغيرة،
يعني هذا الغالب أنه المراد به الوليد بن المغيرة، هو الذي يعني
طبعا الوليد بن المغيرة هو والد خالد بن الوليد
رضي الله تعالى عنه، سبحان الله، يخرج الحي من الميت.
نعم. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. يقال أنه كان عنده 10 من الأبناء،
يعني يقال أنه هنا
يشهدون
كان
معه،
يعني صار ربما أحيان في مبالغات في شخصيته لتتناسب مع هذا الكلام. إنما باختصار شديد، الله تعالى يقول لنبيه امض في دعوتك ودع عنك المتربصين والمعارضين فإن شأنهم لي. اختصار،
ذرني
ومن خلق، أنت هاي طريقك، ذرني ومن خلق، أنا سأبطش بهم بطريقتي سبحانه وتعالى. يعني حتى لا يكل، لا يعني
يحمل هم،
لا يحمل همهم ويشعر أنهم عقبة في 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 طريق دعوته.
إنا كفيناك المستهزئين.
إنا كفيناك، يعني دعهم لي، ذرني ومن خلقت وحيدا. والحديث عنه، لكن لا شك هذا يشمل كل الناس،
كل من
وقف في وجه الدعوة ومكر وخطط وحاول أن يصنع يعني عقبات في وجه الدعوة، قال ذرني. نعم، سواء أكان يعتمد في ذلك على ماله أو على أولاده، يعني على النفير، سواء كان معه مال أو معه نفير أو معه جاه أو معه كذا، هي تتكرر أصلا. يعني هي تمثلت أول ما تمثلت في الوليد.
نعم.
كان صاحب جاه وكان صاحب مال وربما كان صاحب أولاد أو يعني
عزوة
كما يقولون من أهله وعشيرته. وهذه كلها تتكرر في كل زمان ومكان.
الله أكبر.
فكان الله سبحانه وتعالى قال درني أو دعك من هؤلاء الذين يعني
خلي بيني وبينهم
يوظفون هذه الإمكانات، إمكانات المال والجاه والسلطان والقوة والعدد، يوظفون في وجه الدعوة، دعك منهم ذرني يوم. هذا تهديد، تهديد رهيب لهؤلاء، ذرني ومن خلقت وحيدا. يعني كأن الآية لها عدة معاني، لكن من المعاني التي يعني أستحضرها هنا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ذرني أنا وإياه فقط. ما يكون يعني استخدم عبارة أستغفر الله منها، كأن الله يقول ذرني أنا وإياه في الحلبة فقط، ما في غيرنا، ليرى الله وهذا العبد.
وطبعا ذرني وأيضا وأنا يذكره بأصل خلقته، أنه قد خلقه وحيدا، لا مال له ولا أولاد له،
يعني هذا أحد المعاني في السورة.
جميل جدا.
أيضا لكن المعنى الأول أشوفه أقوى.
يلاحظ يا دكتور زيد في أيضا في وصف الله سبحانه وتعالى لموقف الوليد بن المغيرة من هذه يعني هذا الموضوع، أنه قد وجد عناء ووجد مشقة
صحيح
في الحصول إلى التهمة التي المناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل هو ساحر، هل هو كاهن، هل هو شاعر، وأخذ يفكر،
بذل جهدا كبيرا. أيوة.
وذلك نقلت الآية هذا
حير،
نعم إنه فكر، نعم، وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر يعني واستكبر.
يعني هذه الآيات، هذه الآيات وقف عندها بعض المفسرين وأطالوا النفس فيها، فذكروا كلاما عجيبا، وصفا عجيبا، لكن لا يتسع له المقام. إنما حسبنا أن الرجل كان في ورطة وكان في مشقة عجيبة، كيف يخرج للناس وماذا يقول للناس. بذل جهدا كبيرا واستخدم كل طاقاته وكل إمكاناته من أجل الوصول إلى خلاصة تقنع الطرف الآخر، ما هو نفسه غير مقتنع فيها طبعا.
صح. سبحان الله العظيم. ثم أيضا بعد أن ذكر هذا فقال وخلص في النهاية لأنه سحر، قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر.
يعني هذا هو الشيء الذي استطاعوا أن يقولوا، لأنه يعني جاءهم بشيء لا يعهدونه، وجاءهم بشيء يترك أثرا عجيبا في النفوس. حين يعني هم لم يستحضروا الإيمان، فقالوا لابد أن يكون هناك سحر، وغاب عنهم أنه الإيمان
سبحانه
وليس السحر، لأنه فرق بين المرء وزوجه.
أي
نعم. صح. وفتن كما يقولون الأبناء عن آبائهم، قالوا الذي نعرفه نحن والذي نؤثره في ماضينا أنه لا يصنع هذا الصنيع إلا السحر.
أي.
إذن هو سحر، فاستبعد أن يكون إيمانا.
جميل. طيب ثم يأتي بعد ذلك ينتقل إلى الحديث عن جهنم.
هنا الحديث عن هؤلاء
يعني كأنه يتكلم عن الوعيد،
لابد من تخويفهم ولا بد من حصرهم بين موقفين رهيبين، موقف النقر في الناقور، ثم ذكر هؤلاء، ثم ذكر بعد ذلك النهاية أنهم
سأصليه سقر.
ثم تحدث عن جهنم بأوصاف عجيبة ودقيقة، نعم، ومخيفة في هذا المقام، أن هذا هو وكل من على شاكلته وكل من سلك مسلكه وكل من قلده في موقفه من الإسلام سيكون هذا مصيره، سيكون هذا مصيره. نعم.
ولاحظ دكتور أن هذا هو أول وصف، ما دام أنك ذكرت أن هذه السورة هي من أوائل السورة التي نزلت، تكاد تكون ثاني سورة، وهذا هو أول وصف لجهنم.
نعم.
بهذا التفصيل. طبعا جاء بعد ذلك توصيف كثير لها في القرآن الكريم، لكن هذا أنا أتصور كيف كان وقعه يا ترى على المشركين في ذلك الوقت.
نعم. ما أدراك ما سقر.
لو نتوقف نعم عند هذه الآيات. نعم. في قوله يعني سأصليه سقر، لماذا هذا الاسم سقر؟
يعني هذا إشارة إلى عمقها، أنها عميقة جدا، وأنها دركات، وأنها شديدة الحرارة. نعم.
وفي قوله أيضا لواحة للبشر.
نعم. صحيح.
يعني وصف
تجمع فيه. الناس وتسوقهم وتضم كل من يستحق هذا الأمر.
جميل.
تلاحظون قوة العبارة.
جميل.
صح التعبير.
صحيح.
سقر لواحة للبشر. شوف الراء أيضا. يعني هذه القوية الراء في الفم. نعم. عكس الهمزة أو
نعم صحيح.
الياء أو كذا، هذه قوية. فكأنها يعني كلها قرع تقرع الناس، وهذا من أسلوب القرآن المكي طبعا.
لا شك. صحيح.
القرآن يعني الوعظ فيه بأسلوبه إضافة إلى ما تضمنه من معاني.
جميل.
إنما يعني حتى نلملم الحديث، بعد أن تكلم القرآن عن جهنم هنا، هذا الوصف الدقيق والذي يعني أثار بعض الاستفسارات. نعم، هنا قال عليها 19.
أيوة بالضبط.
وهذه 19 نحن لا نقف عندها.
نعم. لماذا لا نقف عندها؟
لا نقف لأنها أمر يعني علم غيب، نحن على يقين أن هذا الرقم مخيف. هل هو 19 ملك، 19 نوع؟ هذا لا يعنينا. نعم، نحن نأخذ الأمر برمته. نعم، هذه جهنم المخيفة الرهيبة التي تكلم عنها القرآن بعشرات السور، نحن على يقين أنه يقوم عليها خزنة غاية في القوة،
شداد غلاظ،
شداد يناسبون يعني وصفها الذي ذكره القرآن الكريم. فالتسعة عشر هؤلاء يعني لا نقف عنده.
طبعا أبو جهل أظن سخر من هذا الرقم،
سخر منها وغيره كما ورد، أنه قال أنا أكفيكم 10 وأن تكفوني 9. هذا الفهم الساذج،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا نريد أن نقع نحن فيه ونقول كيف 19 لجهنم كلها.
صح.
نعم، هذا جاء الرقم هذا في سياق الحديث عن النار.
نعم، ونحن نؤمن به صحته،
فنأخذها جملة هكذا. نعم، لكن المهم في ذلك ليس المهم هذا. المهم الحقيقة الأسباب التي أوجبت دخول هؤلاء للنار. أنا لا أقف لماذا قال سقر والتسعة عشر، هذه واضحة جدا سياقها يفسرها لنا، إنما الذي يهمني، نعم، قال سأصليه سقر، جيد، الذي يهمني ما سلككم في سقر،
يعني ما هي الأسباب التي،
أيوة، هذا الذي يهم المشاهد الكريم.
طيب، دعنا نأخذ هذه الأسباب بعد الفاصل دكتور. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير نشاهد فيه سؤال هذه الحلقة ثم نعود لمواصلة حديثنا بإذن الله تعالى.
تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
السؤال الخامس عشر، قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ما هو معنى كلمة قسورة؟ الليل، الأسد، الموت.
قرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا متصلا عن سورة المدثر مع ضيفنا الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيص، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض. حياكم الله دكتور زيد مرة أخرى.
الله يحييكم.
نواصل حديثنا حول قوله تعالى ما سلككم في سقر، وهذه جاءت بعد عند الحديث عن أهل جهنم، أليس كذلك؟ إيه، أهل النار،
يعني جاء الحديث تقريبا مختصرا.
نعم،
في وصف جهنم،
يعني قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر،
بين ما يعنينا نحن.
أيوة،
المكلفين. قال ما سلككم في سقر،
يعني ما الذي كان سببا في دخولكم إلى جهنم.
ويعني نقف هنا عند مسألة، أن هذا اعتراف من أهل النار وليس حديثا على لسانهم.
أيوة،
هذا فيه تأكيد
أنهم دخلوها بسبب.
نعم، قال ما سلككم، سألناهم نحن ما قلنا على لسانهم.
أيوة،
فذكروا أربعة من الأسباب، وهي والله تستحق أن نقف عندها.
وليكن.
أولها قالوا لم نكن من المصلين. فالصلاة هي السبب الأول في دخول جهنم، أي لم نكن نعبد الله تعالى في ذاته. الصلاة هي عبادة الله في ذاته، وهي أول ما يسأل عنه المرء. قالوا لم نكن من المصلين. الثانية ولم نكن
نطعم
المسكين، لم يعبدوا الله في خلقه. الإنسان المسلم يعبد الله في ذاته ويعبد الله في خلقه،
يعني بالإحسان إليهم.
أيوة، هذا معنى مهم الحقيقة. فمن يعبد الله في ذاته لابد أن يعبد الله في خلقه، هذا الأصل، لأنه عبادتان متكافئتان أو متوازنتان، يكمل بعضهما بعضا. فهؤلاء ليس فيهم خير لا لأنفسهم وليس فيهم خير لغيرهم، ليس فيهم لا خير لازم ولا خير متعدي. إذن لا خير فيه، فالنار أولى به.
أعوذ بالله.
نعم.
وسبحان الله، مع أن هذا كان في أول الإسلام دكتور، الحديث عن الصلاة.
أي نقطة مهمة، أحسنت.
نعم. لعلنا نناقشها
في أول الإسلام.
نأخذ اتصال لو سمحت. أيوة دكتور. الأخت زهرة من الإمارات، تفضل يا زهرة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله، يا مرحبا.
شيخ لو سمحت، عندي سؤال في سورة ياسين، في سورة يوسف.
أيوة.
السؤال أن لما يوسف عليه السلام استوى الأمين، أمين الخازن الآية، وطلب أن إخوانه يو عنده على أساس أن يعطيهم بضاعة شيء كذا، فهو قال لهم أتوني بأخي لكم من أبيكم.
جميل.
ليش يعني قال لهم؟ يعني بمعنى أن يوم هو سألهم، يعني طلب منهم أن يجيبون أخو لهم من أبيهم، ليش ما هم شكوا أن هذا يوسف، أو أنه كيف هو سألهم هذا السؤال؟
طيب، واضح. أبشري.
إن شاء الله نجيبك إن شاء الله عليك.
أبشري. في سؤال آخر يا زهرة؟
سؤال آخر، ما عندي سؤال آخر، بس إن شاء الله حلقات ثانية بس.
خلاص، شكرا جزيلا لك. أبشري.
شكرا جزاكم الله خير.
حياك الله، يا مرحبا. في أسئلة أخرى يا أبو سعود؟ طيب، عفوا دكتور. إذا أخذنا سببين الآن، اللي هو لم نكن من المصلين ولم نكن
يعني لم يكن فيه لا خير لنفسه ولا خير لخلق الله سبحانه وتعالى.
هل هذا في إشارة دكتور زيد إلى أن الصلاة كانت في ذلك الوقت قد شرعت؟
الحقيقة هنا تأتي المسألة التي ذكرتها قبل قليل، وهي نزول السورة.
أيوة،
أنها نزلت على تتابع.
جميل. يعني قد يكون صدرها أولها، نعم، نزل ثاني،
نزل
ثم وسطها،
وسطها تأخر قليلا.
أي جميل.
نعم. وهذا من وسطها الذي تأخر قليلا.
أنت ذكرت أنها ذكروا أربع أشياء، هذه اثنين الآن، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين.
لا، وأنا أود أن ألفت انتباه المشاهدين الكرام وهم أهل لذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب دخول جهنم عدم عمل خير، عدم إطعام المساكين. فإطعام المسكين ليس مجرد يعني مكرمة من الناس وتفضلا وعملا تكميليا يكمل الإنسان به يعني دينه ويزين به دينه، بل هو
ركيزة
حاجز أساسية بينه وبين النار. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو
بشق
تمر. هذا معنى هذا. جميل. يعني إطعام المسكين والقيام على المساكين وأهل الخير والمحتاجين، هذا سبب من أسباب النجاة من النار. أما السبب الآخر فهو خطير.
الثالث
قال: وكنا نخوض مع الخائضين. ما أصل الخوض؟ أصل الخوض النزول في الماء والسير فيه دون ما تنسيق وتنظيم.
يعني خوض،
يعني يتخبط. كيف لاحظ واحد يمشي في ماء؟ فرق بين من يمشي في الماء ومن يمشي على البر. صحيح. الذي يمشي على البر تكون مشيته متزنة مرتبة واضحة مستقيمة، أليس كذلك؟
بلى. صحيح.
من يمشي في الماء عكسه تماما،
يتخوض.
نعم، يخوض، لأنه يمشي في الماء صعب. استعير هذا المعنى لأولئك الذين يقولون في دين الله، يقولون بما لا يعرفون، ويقولون بالظن وبالتهم وبإعمال العقل وبترداد التهم والظنون والشبه. هذه صفة موجودة في مجتمعنا. الكل للأسف كثيرون لمن رحم الله يخوضون مع الخائضين
دون علم ودون.
إذا ذكر الإسلام الكل يتكلم، إذا ذكر أهل الخير تكلم الناس فيهم بما
بالحق وبالباطل،
بالباطل وبالباطل. لأن أهل الخير لا يقال بهم إلا باطل.
نعم.
فهذا الخوض يتنبه له الناس في مجلس في ليالي رمضان، الناس تصوم في هذه الأيام الحارة جدا، ثم بعد الإفطار يخوضون مع الخائضين.
الله المستعان.
الله خطير.
صحيح.
شوف القرآن كلام واضح جدا.
أي صح.
قال: وكنا نخوض
مع الخائضين.
قال: مع الخائضين، كلام دقيق. والله نحن الحقيقة الناس تكلمت فتكلمنا، نخوض مع الخائضين،
مع أنه قد حذر وقال إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا
فأعرض عنهم،
فأعرض عنهم،
أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. إنكم إذا مثلهم.
نعم.
يعني أنتم منهم. والله هذه الآية أنا أتمنى على المشاهدين الكرام أن يستحضروها، كنا نخوض مع الخائضين. ربما يكون لا علم له وليس له كما يقول لا ناقة له ولا جمل في الموضوع، يتكلم الناس في أهل الخير فيشارك معهم.
الله المستعان.
نعم. يتكلم الناس في الدعوة فيشارك معهم، يتكلم الناس على الإسلام فيشارك معهم، فيجد نفسه في جهنم. ربما يكون عبد الله وأطعم المسكين، لكن توافر فيه سبب من أسباب دخول جهنم. هي ليس شرطا أن تجتمع الأسباب الأربعة.
الله أكبر.
هي نعم،
واحد منها يكفي.
وبالذات الخوض مع الخائضين، هذا الناس تصلي والناس تطعم المسكين والناس تؤمن بيوم الدين،
صحيح،
لكن الناس تخوض مع الخائضين.
قد يكون أيسر ما يكون على الناس.
كثير من المسلمين لا يوجد فيه إلا صفة واحدة من هذه الصفات، وهي الخوض مع الخائضين، لكن هذا الخوض يذهب بما قبله وبما بعده.
الله المستعان.
هنا مسألة مهمة جدا، الخوض مع الخائضين أيها الإخوة المشاهدون خطير جدا.
جميل. وثم قال بعده وكنا نكذب بيوم الدين،
يوم الحساب.
أها.
لأن الذي لا يستحضر يوم الحساب أصلا، لو لم يكن هناك يوم حساب وعقاب وجنة ونار ما في داعي لكل هذا الأمر.
سبحان
يعني ما الذي يدفع الناس لأن تضع بين نصب عينيها أن هناك جنة ونارا؟ ولهذا الآية السورة من بدايتها فإذا نقر في الناقور تذكير بالجنة وتذكير بالنار.
أستاذنا نأخذ سؤال من الأخ علي من الباحة، تفضل يا علي.
السلام عليكم. ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
استفسار من سورة يوسف إذا أمكن.
أي تفضل.
طيب الآية 30.
أيوة. وش هي الآية؟
في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
أيوة.
هل في قضية يوسف عليه السلام مرتبطة هذه الآية مع الآية حينما قبل ما يخرج من السجن؟ إنه برضو متهمات مع العزيز، مع امرأة العزيز عن نفسه.
رقم 30 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تقول هي مرتبطة بالآية التي في
اللي حينما أراد الخروج من السجن.
أيوة. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن.
أيوة.
طيب تسأل عن وجه الارتباط بينها يعني.
أيوة. جزاك الله خير.
طيب أبشر علي، حيك.
بارك الله فيكم يا شيخ.
يا مرحبا. الله يحفظك يا مرحبا. نعود يا شيخنا في إلى سورة المدثر، نختم ثم بعد الفاصل نجيب على الأسئلة إن شاء الله.
لا بس.
أي نعم. نواصل حديثنا عن سورة المدثر. الآن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب دخول أهل النار إلى النار، ذكر أربعة أسباب منها.
أربعة أسباب.
ذكر منها أول قالوا لم نكن من المصلين وقدم الصلاة وكنا ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
وهو الموت.
أيوة.
ساعة الحساب.
جميل.
ثم بعد ذلك جاء الحديث
قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين.
أيوة. نعم. ثم تحدث هنا عن بعض أوصاف لهؤلاء الناس الكفار، سواء هذه الأوصاف في الجنة في الدنيا أو في الآخرة.
أيوة.
لكن غالبا تحمل على الدنيا. كانوا ينفرون من الحق.
أيوة.
ينفرون من الدعوة، لا يأنسون بأهل الخير ولا بالدعوة. نعم.
كأنهم حمر مستنفرة.
نعم. تصور، هذا وصف عجيب
سبحان الله. وهذا يعني يكون مضطرد يعني في كل من ينكر. نعم. يعني يكره الدعوة ويعرض عنها ويتثاقلها.
يعني أهل الشر ينفرون من الخير ومن الإسلام ومن القرآن كما تنفر الحمر من الأسد في الغابة.
وصف دقيق.
هي وصف دقيق. نعم. هذه عادة القرآن الكريم طبعا في أمثاله. نعم. بعد ذلك حتى ما
والحمر هي الحمر الأهلية كما يقول المفسرون.
إيه نعم.
مستوحشة.
مستوحشة. نعم.
لأنها تفر، المستوحشة تفر بسرعة يعني.
وهي المتوقعة بالأسد من. أيوة. القسورة.
أيوة.
والقسورة هنا قيل الأسد وقيل الصياد وكلاهما صحيح.
جميل.
تفر من الصياد أو تفر من الأسد. بعد ذلك حتى نختم الحديث، السورة تضع قاعدة وهي قاعدة المسؤولية الفردية.
أيوة.
والتبعية الفردية.
أين يظهر هذا في السورة؟ كل نفس
لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر.
كل نفس بما كسبت رهينة.
كل نفس بما كسبت رهينة.
آه.
هنا المسؤولية الفردية. بعد هذا العرض، بعد الإنذار، بعد التحذير، بعد التنبيه على أسباب الأسباب الموجبة لدخول النار، جاء الحديث والإعلان كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل شخص مسؤول عن أعماله. ويوم القيامة ستكون هذه النفوس مقيدة مثقلة بهذه الأعباء التي أدت إلى دخول النار باستثناء المؤمنين.
الله،
لن يكون على
إلا أصحاب اليمين.
إلا أصحاب اليمين.
جميل جدا.
أصحاب اليمين هؤلاء احتاطوا لأنفسهم، يعني لم يقدموا على الله وقد حملوا هذا العبء الكبير الذي وجدناه، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني أسيرة،
أسيرة مرهونة،
مرهونة مسؤولة محاسبة عن الكفر بالله، عدم طعام المسكين، عن الخوض، عن ترك الصلاة، عن كذا وكذا وكذا، هذه الأحمال، هذه الأوزار، يحملون أوزارهم يوم القيامة كاملة. ولكن أهل أصحاب اليمين
في جنات يتساءلون،
في جنات يتساءلون
عن المجرمين، يعني أصبحوا في كما قال الله إن الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أستأذنك في أخذ سؤال من أحد الإخوة، الأخ عبد الرحمن من الرياض. تفضل يا عبد الرحمن، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أعتذر شيخ، ودي أرجع بس لسورة الجن.
أي تفضل.
الضيف الكريم ذكر سورة الجن أنه حقائق، ذكر منها عدة عناصر، منها التوحيد وعالمية الإسلام والدعوة.
طيب.
ذكر ذلك أن وضع الجن في موضعهم الصحيح من الضعف، وذكر نقطة مهمة، قال أن أكثرهم في النار. أنا أودي بالدليل على أنه أكثر الجن في النار، هذا أمر. الأمر الثاني، هل يدخل تحت مسمى الجن كل أنواع الجن؟
جميل.
الأمر الثالث والأخير، قال أن الكفار من الجن هم الشياطين والعثاريت. طيب والأنواع الأخرى ما تدخل تحت ما تدخل تحت؟
جميل، أبشر.
الله يحفظك.
الله يحفظك. شكرا يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. جميل. نختم حديثنا شيخنا حول سورة المدثر، ثم نعود للأسئلة إن شاء الله. ثم يقول الله سبحانه، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة.
يعني هذه حملها بعض العلماء في هذا المقام على الحسد، وأن من أسباب كفر كفار قريش أنه لما كانت الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يكون نحن مثلا، لماذا هذا القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الذي نشره للناس وأنذر الناس به، لما لا يكون فلان أو فلان، لما لا يكون أنا، كما
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
أي نعم. وهذا كل هذا الكلام يرد عليه قوله تعالى الله أعلم
حيث يجعل
رسالته
سبحانه وتعالى.
يعني هذه من الإشارات التي تكشف لنا عن أسباب معاداة كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أبرز الأسباب، لم يكونوا يكذبونه ويعرفون له ليس بساحر ولا بمجنون ولا بكان، يعرفون كل هذه الأمور. نعم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هي الحقيقة الأمر مسلط على هذا القرآن.
جميل جميل. يعني فتح الله عليك دكتور. نأخذ الفاصل الأخير في هذه الحلقة، فاصل ثم نواصل أيها الإخوة حديثنا ونجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى.
مع تفسير مباشر،
مركز تفسير، مركز تفسير، لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السؤال الخامس عشر، قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ما هو معنى كلمة قسورة؟ الليل، الأسد، الموت.
قرآني يروحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. ما زال حديثنا متصلا عن سورة المدثر مع ضيفنا الأستاذ الدكتور زيد عمر العيص، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. قبل أن نواصل حديثنا دكتور زيد، ولعلي أستاذنك وأستاذنا الإخوة المشاهدين، نشاهد الفائز في مسابقة البرنامج. تركي ابن عبد الله الموسى من الرياض، مبارك يا تركي، أسأل الله أن يبارك لك في هذه الجائزة. نعود يا شيخنا إلى أسئلة الإخوان.
نحن في حلقات ماضية جاءتنا أسئلة ولم نجيب عليها،
هذا صحيح، لكن نحن نجتهد بقدر ما نستطيع.
اليوم نريد أن إن شاء الله نجيب عن أسئلة المشاهدين.
في سؤال الأخت زهرة من الإمارات تقول قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. هي تسأل تقول كيف عرف أن عندهم أصلا أخ،
وكيف ما شكوا أنه
يوسف.
سؤالها جميل على كل حال. أيوة. السؤال جيد. أنا أود أن أذكر بشيء. هؤلاء جاءوا يطلبون مساعدة، وهي تشبه ما نراه اليوم في عصرنا الحاضر من تقديم استمارة واستبانة بالحالة الاجتماعية.
أيوة.
الآن لما يذهب واحد يطلب مساعدات
يقولون كم عدد أفراد الأسرة؟
نعم، يقدم قائمة باستمارة يملأها.
صح.
فلما عرفهم يوسف عليه السلام عمل لهم الاستبانة هذه بذكائه وبوحي من الله. أيوة. طب أنتم كم تحتاجون كذا، نحتاج كذا، يكفيكم كذا، لا ما يكفينا كذا، أنتم من ساكنين، والله إحنا كذا، أنتم كم عددكم، إحنا عددنا كذا، وعندنا أب، وعندكم إخوان، عندنا أخ، وين. فأثناء استدراجهم قالوا له أيضا عندنا أخ لنا، أخ آخر لكن من أبينا،
بس ما جمعنا
قال طيب أنا أريد أن تثبتوا لي أنكم صادقون حتى أعطيكم كل ما تريدون، لك أريد دليل على صدقكم. قالوا ما الدليل؟ قال أخوكم هذا اللي من أبيكم أحضروا لنا، أنتم في الاستبارة كتبتم إنه لكم أخ من أبيكم ولا لا؟ قال نعم. قال أحضروا حتى أتأكد من صدقكم
في المرة الجاية.
إيه
إيه،
هذا الجواب.
لا جواب جميل. إيه. الأخ ناصر أو عفوا علي من الباحة سأل سؤال وقال في سورة يوسف أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة النساء في أول السورة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، ثم لما أراد أن يخرج من السجن قال يوسف عليه السلام لمن جاءه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فيسأل هو هل هذه الآية مترابطة؟
نعم، هو المراودة في البداية كانت من امرأة العزيز.
طيب،
ثم لما حصل الذي حصل
انتشر الخبر،
مكرت امرأة العزيز بالنساء اللاتي تكلمن بشأنها فجمعتهم ثم قالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا ملك إن هذا إلا ملك كبير، ثم بعد ذلك ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ثم بعد ذلك قال يوسف عليه السلام شعر أن المراودة وأن الرغبة فيه ستنتقل من امرأة العزيز إلى الحاضرات جميعا، ولذا قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن
وأكون من الجاهلين،
فنسب الكيد إليهم وليس إليها هي، إلا تصرف عني كيدهن. واضح أن الكيد صار جماعيا بعد أن كان
فرديا
وأكون من الجاهلين، فحصل الذي حصل. فبعد ذلك لما حصل الذي حصل قال ارجع إلى ربك،
أراد أن يخرج من السجن،
فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، يعني ليكشف الحقيقة
وليبرئ نفسه،
وكان بإمكانه أن يخرج لكن ما أراد أن يخرج بعفو من الرئيس، من الملك، من الأمير، لأن لو خرج بعفو لظن الناس أنه خرج بعفو مع ثبوت
التهمة.
ثم قال لا، أنا لن أخرج إلا بعد أن تظهر البراءة كاملة. ولهذا قال سألوا ما بال النسوة.
أيوة جميل.
لماذا حصل هذا؟ فهذا يبين أن المكر كان من المجموع.
جميل. الأخ عبد الرحمن من الرياض سأل وقال يعني حول سورة الجن.
أسئلة الأخ عبد الرحمن واضحة.
نعم كنت ضيفي فيها. السؤال الأول يقول أنك ذكرت دكتور أن أكثر الجن في النار.
أيوة الحقيقة هذا أمر هو أكثر المكلفين في النار جن والإنس.
جميل.
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين والآيات واضحة.
نعم. نعم.
فنحن نعتقد أن أكثر المخلوقات في النار.
جميل.
المكلفين. الإنس والجن.
نعم المكلفين.
أيوة ودليل على ذلك انظر عصرنا الحاضر إحنا كم لنا 6 مليار.
نعم.
كم تطلع منهم إن شاء الله من المسلمين؟ هذا على مدى الزمن.
تاريخ.
والكفر في الجن
أكثر
أثبت.
منه.
والتمرد فيهم أعتى. يعني سيدخل من النار سيدخل النار من الجن أكثر من يدخل من الإنس. فإذا كان أكثر أهل النار في أكثر الناس في النار فإن أكثر الجن في النار. هذا واضح عموم الأدلة تؤكد هذا عموم الأدلة.
نعم. وأيضا الحديث عن الكثرة في القرآن الكريم الكثرة عنهم أهل ضلال ولكن صحيح. أكثر الناس لا يؤمنون
صحيح.
وقليل من عبادي الشكور صحيح. وإلى آخر. السؤال الثاني ذكر يقول هل أنت ذكرت أن الجن العفاريت هل هؤلاء كلهم يسمون الجن؟
أولا لا يخفى على المشاهدين الكرام أن كل ما استثر عنا من مخلوقات فهم جن. ولهذا لغة الملائكة جن.
نعم.
مستترون عنا. أما مصطلح الجن فإنما يطلق على مخلوق بذاته معين ألا وهو الجان الذي قد تكلم عنه القرآن الكريم. هؤلاء أصناف كما قلنا منهم المؤمنون ومنهم
كفار
الكافرون.
نعم.
كفرة الجن هم الشياطين ومنهم المرد ومنهم العفاريت. قال العلماء المرد والعفاريت هم من تتوافر فيهم القوة بناء على قال عفريت من الجن أنا أتيك بي قبل أن
نعم نعم.
تقوم من مقامك.
جميل.
إيه نعم. الجن الراجح والله أعلم أن كافرهم هو إبليس وذريته.
أيوة. نعم. جميل. السؤال الآخر يقول كاني نفس الفكرة الكفار من الجن يعني يبدو أنه مترابط
يعني ذكرنا إجابة
جميل.
شاملة
هنا سؤال وأنا أريد أن نجيب عليه دكتور لأن الحقيقة أنا يعني أجبت عنه وأنا أظن الأخت كانت معنا ثم ذهبت اللي هي الأخت أم عزيزة من مكة سألتنا سؤال والحقيقة أن من الأسئلة يا دكتور زيد التي ترتبط بسياقات الآيات وبلاغتها تقول في سورة الصافات وطبعا أجبنا عليه في حلقة كان معي الدكتور محمد الخضيري لكن يبدو أنها ما كانت تشاهد الحلقة اتصلت علينا مرة ثانية وقالت أنا بشوف أجاوبه يعني فسألتني قالت في سورة الصافات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة نوح وذكر قصة إبراهيم وذكر قصة موسى وذكر يونس وذكر لوط فكان يقول بعد قصة نوح قال سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين ثم ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال في آخرها وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ثم ذكر موسى فقال سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين ثم لما جاءت قصة يونس وقصة لوط لم يقل فيها هذه اللفظة لم يقل إنه سلام على لوط في العالمين أو سلام فتقول ما هي الحكمة فيعني هل تجيبها يا شيخ
يعني في هذه
وأيضا ودي تعطينا توجيه دكتور لها ولا الإخوة يعني مثل هذه الأسئلة هل هناك أجوبة قاطعة فيها أم هي مجرد اجتهادات من العلماء سواء متقدمين أو متأخرين؟
لا شك أن ليس هناك إجابات يعني
قاطعة إن
صح التعبير إنما هي يعني إشارات ظنية
أيوة
تظهر للمفسر مما فتح الله عليه من خلال التدبر
جميل.
والتأمل فمثل هذه الأسئلة يصعب الإجابة عنها بعجالة لابد أن تستعرض الصورة
جميل.
كلها وينظر في حديث القرآن عنهم عن هؤلاء فلماذا قال هنا سلام ولم يقل هنا سلام
بالضبط طبعا هو ذكر يعني ظهرت لي أنا وكنت أتأمل فيها وأريد أن أجيب على الأخت ف نظرت في نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى الذين قيل فيهم هذه العبارة أو هذه الآية ما نظرت إلى أنهم كانوا هم أصحاب ذرية وذريتهم أنبياء نوح إبراهيم وموسى، أما لوط ويونس فلم يكن فيهم هذه الصفة. الأمر الثاني أن يونس عليه الصلاة والسلام قد عاتبه الله في القرآن الكريم في قوله عندما قال الله فلولا أنه كان من المسف، نعم ولا تكن كصاحب الحوت، فلم يقل هذا. وتبقى كما تفضلت المسألة مسألة اجتهادية، لكن الناس الحقيقة الآن وهذه إيجابية دكتور زيد، وهي الناس يتدبرون القرآن في رمضان.
صحيح.
ونحن تأتينا اتصالات كثيرة جدا، لماذا ذكر الله وكذا، ما الفرق بين كذا وكذا، وهذا لا شك أنه من ثمار التدبر والنظر والتأمل، وهذا شيء إيجابي.
حتى لو لم يقف القارئ على جواب شاف كاف بالنسبة له فهو له أجر التدبر.
جميل جدا.
ثم ينبغي أن يصاحب هذا الأمر. لذا أنا قلت مرة إذا بقي وقت،
انتهى الوقت لكن نختم بها
بإيجاز شديد، أقول ينبغي لكل قارئ للقرآن أن يكون له قضية مع القرآن يبحث عنها.
يا سلام.
مثل هذه نظرة جيدة، واحد آخر يبحث عن دائما المقابلة بين أهل النار وأهل الجنة، بين أهل الصلاح وأهل الفساد.
جميل.
دائما واحد آخر يبحث عن الإضافة، الإضافات إلى الله سبحانه وتعالى، عباد الله، ناقة الله، كتاب الله، يعني يبحث عن هذه الآيات يقف عندها.
جميل.
واحد آخر يعني يكون قضية في، يعني لا يقرأ مجرد
حتى قراءة. تثمر قراءته.
إيه نعم، وحتى يشتد إلى تكون صلته بالقرآن وثيقة.
أسأل الله أن يتقبل منه ومنك دكتور زيد.
الله
أيها الإخوة المشاهدون، انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين لكتابه. باسمكم جميعا أشكر ضيفي الأستاذ الدكتور زيد عمر العيص، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، كما أشكركم على متابعتكم. ألقاكم غدا وأنتم على خير، في أمان الله.
وأنا أشكر لكم وللمشاهدين الكرام.
الله يحفظك دكتور.
رمضان الخير يهدي لمدى أنت البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.